الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتحدث في عبد العبد، فقلنا أن أقوال المسألة ثلاثة، وكان جملة الأقوال القول بأن ألفاظ العبد جلالة، وقد استدل لهذا القول ببعض الروايات الذي يظهر أنه لا قيمة لتصرفات هذا يدعى. الآن أريد أن أبين تلقي صاحب الجواهر للقول المخالف معروف، وأن هذا التلقي الذي حضر مو هو رأي صاحب الجواهر، تلقي صاحب الجواهر للرأي المخالف، صاحب الجواهر كيف تلقى القول المخالف. بعد ما نفهم تلقي صاحب الجواهر نقيم أن هذا التلقي الذي فهمه صاحب الجواهر وإن ظفره، لكن نفس هذا التلقي في حد نفسه بحيث يثنت للمخالف أنه هكذا يقول، نقيم عليه. فعندنا مطلبين، المطلب الأول عندنا مخالف صاحب الجواهر كيف تلقى هذا القول المخالف وإن رده، والنقطة الثانية أن المرحوم الشيخ الأنصاري يقول فهم الجواهر في محله أو ليس في محله. صاحب الجواهر قال دول الجماعة الذي قالوا عقد العقد باطل لأن هذه الألفاظ صدرت من لسان العبد، وحيث أن العبد وما يملكه من لسان فهو ملك مولى، فهذه الألفاظ عبارة عن عطاء من جهاد ليس ملك للعبد وإنما هو من ملك مولى، وكل عطاء ليس من ملك المولى ليس من ملك المولى فهو عطاء باطل، فالألفاظ تكون باطل. وكذا هذا ما فهمه منه صاحب الجواهر عن المخالف مو هو. وكذا قال احنا ليش نقول الألفاظ باطلة، لأن هذه الألفاظ صدرت من ياجعات من اللسان، اللسان ملكه ليس ملك العبد، فهذا العطاء أيضا فاسد لأنه ليس من ملك العبد. هذا ما تلقاه صاحب الجواب. أي رده، بس إذا إحنا نريد نشوف أنه هذا التلقي صحيح أم مو صحيح، وأريد نقيم هذا التلقي. أنا أشرت إليه سابقا، أنا أشرت إليه وما ذكر، أنا أشرت إليه. مفهوم الشيخ يقول ترى القائل بالفساد ما يعني هذه الفكرة ولا يريد هذه، ليش؟ هذه الفكرة بهذا التصوير الذي بينه صاحب الجواهر يمكن أن نشكل عليها بثلاثة إشكالات، يعني من يتقمص هذه النظرية بهذا النمط من التفكير احنا رده بردود ثلاثة. اذا لو افترضنا ان هناك قائل قال بهذه النظرية، يا نظرية ان اللفظ صدر من جهاز وهو اللسان الذي هو ليس ملك العبد فالألفاظ تكون فاسدة، جهاز. الامر الاول الان اشكالات الثلاثة. الامر الاول عمي إذا صار بناتك تقول أن أخطي العبد بعد مين قد يحكي كل كلمة، مين قد يسلم على أحد، لأن كل شيء يحكي لازم وين يدق، باب المودع على شايته أن ألفاظ العبد كلها فاسدة، لأنها هذا اللسان ملك المولى، ولا يجوز أن يصدر شيء من هذا اللسان إلا بإذن المولى. لا بد فيه تأثير النتيجة تسوي العبد الأفضل، فمن يقدر يحكي؟ لأن كل ما يريد يحكي بالله اسكت تتعشي انت، أنت ملك المولى ولسانك ملك المولى وألفاظك ملك المولى، فلا يحقك. وبالتالي احنا كل ساعة نسجل على العبد عقوبة، إذا تكلم، إذا قرأ قرآن، إذا صار بنائي يسبح، صار بنائي يستكبر على حكايتك هاي نظريتك. وفق هذا الطرح أنه كله لابد أن نقول شنو؟ العبد يصدر منه حرام، وهل السيرة؟ وين راح ورا السيرة؟ إذا الجواب الأول وين راح يعتمد على نقطة؟ نقطة السيرة. وهل السيرة عند المتشرعة تتعامل مع هذا العبد عندما يصلي وعندما يستغفر وعندما يقرأ القرآن وعندما كل هذه الأذكار وهذه الألفاظ الصادرة منه، هل يتعامل تتعامل السيرة مع معاملة أنه صدر منه فعل حرام وفاسد؟ لم يستطيع متشرعة القوم مثل هذه النظرية. فهذه النظرية مردودة لماذا؟ بسيرة المتشرعة، لأنه لو صار بناء نقبل هاي الفكرة الذي أنت قلتها يلزم أن شنو؟ أنه العبد الصغير يقدر يحكي يسوي أخرج ممنوع من الحديث نهائيا، ولا يمكن الالتزام به. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إحنا أيها الأخوة إذا نتكلم في بعض المعاملات، في بعض المعاملات النهي الصادر من المولى تارة يكون نهيا إرشاديا وأخرى نهيا مولويا. في النهي الإرشادي ننتهي إلى الفساد، في النهي المولوي لا ننتهي إلى الفساد، في النهي المولوي لا ننتهي إلى الفساد. سأبين لك ضابط النهي الإرشادي وضابط النهي المولوي. وارع المقدس الجواب الثاني مبتني على ماذا؟ على التفصيل. النهي الإرشادي يستدعي الفساد، النهي التكليفي لا يستدعي الفساد. خب اسمع، يقول النهي الإرشادي كل ما كان دخيل في العوضين. قال النهي الإرشادي هنا نقدر يقتضي الفساد. مثلا لما أجيت قلت لك لا تجعل الخمر، أو نهيتك عن الخمر، نهي عن الخمر يعني شنو؟ أن الخمر ليس له مالية. فلما ليس له مالية حيث أن البيع شنو؟ مبادلة مال بمال، فإذا الخمر صار مو مال فالمحاملة محكومة بالفساد. إذا واحد يسألك ليش المعاملة محكومة بالفساد؟ تقول لي لأن النهي هنا نهي إرشادية. يعني النهي إرشادية افتح أكثر، شنو معنى النهي إرشادية؟ معنى أن هذا النهي يضرب في صميم أحد العوضين. كل نهي يضرب في صميم أحد العوضين تسميه إرشادي، وكل نهي يضرب في صميم أحد العوضين فهو إرشادي، فهو ينتهي بنا إلى البطلان. أما إذا كان النهي لا يضرب في صميم العوضين وإنما كان نهياً ما وراء العوضين، ما وراء العوضين، يقول مثل هذا النهي يسمي نهياً تكليفياً، وهذا النهي لا يكون موجباً للبطلان، وإنما نسميه نهياً تكليفياً، وأنه مبغوضية هذا الأمر، لكن مبغوضية لا تستدعي البطلان. لو الآن المولى قاعد، أو أنا أب قاعد شفت ابني يسوي معاملة، وأنا شفت وقت مع المعاملة أنزعج ومتأذي، هذا الانزعاج يدخل في تقييم أحد العوضين أم أن العوضين أمورهم صافية من حيث الثمن والمثمن؟ يقول ما لنا علاقة، الثمن جيد، ابني يبيع سيارة بس مبلغ كذا، سيارة أكون ملاحظة عليها؟ لا. فلوس اكو ملاحظة عليها؟ لا. انزعاجي شو نسمي؟ شنو نعبر عن الانزعاج؟ انزعاجي انما لاجل شنو؟ جو معين، العقد اجري في زمن معين، هذا الانزعاج جريان العقد في زمن معين لا يدخل في صميم العوضين. فاذا انزعاج لا يدخل في صميم العوضين فهو نهي تكليفي، والنهي التكليفي لا يستدعي الفساد. واقع هاي الكبرى. فاذا شنو استدعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، النهي انما يقتضي الفساد في بعض المعاملات فيما لو كان النهي داخل في تقييم العوضين، اما النهي الذي لا يدخل في تقييم العوضين وانما كان في اجواء ما وراء العوضين فمثل ذلك النهي ماذا؟ لا يقتضي الفساد. هاي الكبرى خليها امامك. هسه نحكي صدور العبد، صدور العبد ملك، لسانه ملك لمن؟ لمولاه. وهذه الألفاظ صدرت من العبد والمولى منزعج من صدور الألفاظ، لكن هذه الألفاظ تدخل في العوضين أم هي أجواء ما وراء العوضين؟ يقول هي أجواء ما وراء العوضين، هي أجواء ما وراء العوضين. فإذا كانت أجواء ما وراء العوضين، حتى لو قلنا أنه ها هنا يوجد نهي وأنه كل لفظ يصدر من العبد إن الشارع إن المولى منزعج منه والشارع يسجل عقوبة، أي كل إحشائي يأتي. واضح الجواب الثاني؟ الجواب الثاني بعد تنزل عن الجواب الأول ونسلم أن كل ألفاظ ما تصدر من العبد هي ممنوعة ومحرمة، كل لفظ، لأنه مثل بعد التنزل عن هذا يقول سلمت لك عمي، والله سلمت لك أن الألفاظ الصادرة من المولى من العبد هي ألفاظ غير مرضية للمولى، وملك الموت يجب له عقوبات مع كل لفظ يصدر منه، إلا أن هذا النهي الصادر من الله عز وجل في حق العبد عندما يتلفظ هذا النهي لا يستدعي الفساد، لأن النهي الذي يستدعي الفساد ذلك النهي أعني مبغوضية المولى عز وجل لألفاظ العبد فيما لو كانت تلك الألفاظ دخيلة في العوضين لا ما لو كانت الألفاظ خارج عن العوض. ومقام من هذا سلمت لك نزلت على الجواب الأول داخل الجواب الثاني، هذا واضح؟ هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني. نجي للجواب الثاني، التفت شوية الجواب الثالث فيه شوية من الدقة. يقول هو احنا سعدنا عني، اسمعني راح يستفيد طريقة تفكيرة، الجواب الثالث طريقة علمية ضخمة جدا. يقول ليش عدنا احنا عني؟ عدنا رواية كل ما انه لسان العبد وما ادري عن الحكايات كلها كانت نظامها رواية، وهو شنو رواية في التعليم انه عصى سيده ولم يعصي سيده. يقول إذا صار بنائك أنه تقبل هذا التوجه، وإنت مو من حقك أن تقبل هذا التوجه، اسمع لي هاي أول مقدمة في الجواب الثالث، أنت مو من حقك أن تقبل هذا التوجه في جانب علاقة العبد مع سيده و تعزل عن علاقة العبد مع الله عز وجل. احنا لانه الرواية كانت شنو اوحد لنا الى شيئين، شنو اوحد لنا؟ علاقة، قال مرة يعصي الله هنا نحكم بالفساد، مو شي قالت الرواية؟ قالت كل ما يعصي الله فنحكمه بالفساد، وكل ما لا يعصي الله لا نحكمه بالفساد، وانما اذا اجاز الى اخر الرواية. احنا ايش فسرناها؟ اول مرة خل اذكرك بتفسيرنا، اذكرك بتفسيرنا، بينما صاحب الجواهر راح يفسرها بتفسير اخر. احنا ايش فسرناها؟ يا اخوان الرواية كنا نقول اذا عصى الله فالعبد، واذا عصى المولى فالعبد موقوف على الاجازة. هاي احكينا كنا نقول عصى الله شنو معنى؟ احنا كنا نقول نمثل بيامتها ما لأن الأخذ العبد يتزوج بأخته، هذا كنا نفترض العبد يتزوج بأخته. إحنا هيك افتهمنا فقه الرواية سابقا، ماذا فهمنا منه سابقا؟ كنا نقول الرواية قالت هيك إذا عصى الله فالعبد فاسد، إذا لم يعص الله
فالعقد مقوم على الإجازة. إحنا ماذا فسرنا؟ كنا نقول عقد عصيان الله. شلون؟ كما لو تزوج العبد بأحد محارمه. إنت شنو المثل؟ يقول له مقتضى حكايتك لازم غير تفسرها. شو لازم تفسرها؟ لأنه في الجانب الثاني، يعني هذا الجانب الثاني، علاقة العبد مع المولى، أنت راح توديها إلى اتجاه الألفاظ. لازم الجانب الأول هم توجهها إلى الألفاظ. طيب يا جدو، لو كان ذلك اللفظ يزعج الله عز وجل فنحكم بالفساد، ولو كان ذلك اللفظ لا يزعج الله وإنما يزعج المولى العرفي فإن ذلك موقوف على إجازته. لازم انتهيك بالسبب. خب يقول خلف السبب، ايش المانع؟ راح افسرها بتفسير جديد. واضح التفسير الجديد؟ هذا التفسير الجديد شلون تولد؟ بقرينة المقابلة، لأن الشق الثاني حملناه على الألفاظ، فكذلك الشق الأول لابد أن نحمله على ماذا؟ على الألفاظ. فصيل شنو يصير تفسير التفسير الثاني للرواية شنو؟ وفق منهج الجواهر شي فسر أكرر أكرر شي فسر. يقول عمي أنت بمقتضى قلت ايش تقول هذا؟ أي لفظ يزعج الله فهو فاسد، وأي لفظ لا يزعج الله، يعني مثل النغمة الموسيقية، أي لفظ لا يزعج الله بل يزعج مولى العرسي فهو موقوف على الإجازة. أنت ما تلتزم؟ يقول وهل تلتزم بذلك؟ وأنت لا تلتزم بذلك، ليش ما تلتزم بذلك؟ وفق على التفسير يقول أروح أذكر لك موارد، مع أن ألفاظ تزعج الله عز وجل ولكنه الكل يتفق على أن المعاملة ليست باطلة. أنا رجال أصلي لكن أودني أما حتى تنوز اليوم ما صليت إلى الوقت النهاية، وقت المنتهى، يسمي الوقت الضيق. في الوقت الضيق صار بنائي أن أجري معاملة وبيع، هذا الوقت علما مخصص للصلاة بمقتضى أنه وقت ضيق، آخر ربع ساعة من المغرب فهو وقت شنو؟ ضيق. إذا وقت ضيق أنت عايز الصلاة ورايح لك تسوي معاملة، ألفاظ المعاملة تزعج تزعج الله عز وجل. لازم تحكم أنه كل من أجرى معاملة في آخر وقت من اليوم إذا لم يصلي فإن صلاته تقع باطلة، والحال لم تحكم أنت بذلك. هل معنى أنه مو تفسر الرواية بالحمل على اللفظ وإنما تفسر بتفسير آخر كما نحن فسرنا؟ طالع دور أضرب لك مثال. أنا أقول لك عن هاي الدوس، هاي جزم هاي الدوس الشرط الآن الصلي لسه هاي الساعة بثمان الصلي لصلاة استعجالية الواحد أنت بتأخذ السعر. اجى واحد يخلف معاملة دسمة، يقول دخلي طيب ما أصلي إلى الأبوس بعدين أصلي، فصار بناء يجري المعاملة، أجرى المعاملة في ياجو إن هذه الألفاظ مزعجة لله عز وجل. ليه؟ لأن هذه الألفاظ يريدها الآن علما أن صلي الأول ومستشترف عليك وهذا عقد تم. فإذا هل اللفظ مزعج لله عز وجل؟ قال أي نعم مزعج، لأنه هذا مو وقت البيع وإنما هذا وقت صلاة النيابة. خب لكن هل يلتزم أحد من الفقهاء أن هذه المعاملة مع أن ألفاظها تزعج الله عز وجل، هل أحد يلتزم بأنها باطلة؟ على رأيك هذا نحكم بالبطلان؟ إذا مشيناها على فكرة الألفاظ هذا نحكم بالبطلان. مثال ثالث، البيع وقت النداء، أليس أن الألفاظ الصادرة للبيع والعقد وقت النداء تزعج الله عز وجل؟ مع أنه لم يحكم أحد بأنه المعاملة الذي تجرى وقت النداء معاملة. عمي مورد رابع، الآن أنا مطالب بالجهاد والله يريد مني أن أكون موجود في ماذا؟ في معسكرات وكتاب، وأنا قاعد هنا وصار بناية الأفضل بألفاظ. أليست هذه الألفاظ من عند الأمر المولى؟ هل تحكم أنه لم يكن بطلان هذه المعاملات؟ هذا دليل على أنه في الرواية من يمكن من الألفاظ شيخي صاحب الجوال أنت تحكي رواية مثل ما احنا فكرناها تكرر تفسير رسول الله وشيخ استوعب استوعب على رأي الشيخ يصير رواية تحمل ألفاظ تزعج الله فنحكمه بالفساد، ألفاظ لا تزعج المولى الله فإنما تزعج المولى العرفي فإننا نحكم بالفساد فيما لو لم يجد. احنا ايش بحثنا؟ قلنا انه الصدر من الرواية شنو معناه؟ كل معاملة مو معاملة الألفاظ، كل معاملة تغيظ الله. مثل أن يتزوج العبد بأخته، هاي معاملة تغيظ الله، مو معاملة الألفاظ، شنو نقول بالفساد. وكل معاملة تغيظ، مو معاملة الألفاظ، تغيظ المولى العرفي فإنها لا نحكم بالفساد إلا إذا لم يجد. فإحنا وين رحنا؟ إحنا رحنا وراء المعاملة، بينما هو وراء راح وراء اللفظي. واضح هذا الشيء؟ افتهمنا. هسه نجي نسأل شيخنا، بالتالي أنت شنو إذا مت؟ هذا سؤال جديد، هذا سؤال جديد. شيخنا الأنصاري، أنت عبت على الجواهر بأنك قلت أن أبو الجواهر فهم الفكرة كلها في محورية اللفظ، وأنت قلت لا المحورية مو محورية لفظ. زين المحورية شنو؟ ألف مثلا لماذا يحكم البعض بالبطلان؟ يقول الحكم بالبطلان مو محورية اللفظ، وإنما عندنا آية ويجب أن العبد لا يستطيع أن يسوي شيء. هاي فمدرك البطلان مو لأن ألفاظ صدرت من لسان ذلك اللسان ليس ملكا للعبد إنما هو ملك للمولى، مو هذا المدرك. إنما المدرك شنو؟ الآية والرواية. طبعا احنا ماذا فهمنا؟ أكو تفهمين للرواية والآية. الفهم الأول شنو؟ أنه لا يقدر، يعني شنو؟ يعني كل ما يصدر منه ينزل منزلة العدل. الفهم الثاني احنا الذي فهمناه، هذا الفهم الاول الذي فهمه الخاص. احنا ما ربعنا قلنا انه شنو الفاظ، يعني تصرفات العام ليست لها حق الاستقلالية، بل لا بد ان تستعين بماذا؟ بإذنية المولى العقل. فنحن فهمنا ان الادلة تنفي الاستقلالية. أنت فهمت من الأدلة النفي الثاني، صار مطلب آخر. إذا المدرك الذي ينبغي أن يكون على الطاولة يا مدرك بين الخصمين، المدرك هو الآية. تعال نبعد الآية نفهمها، مو أن المدرك بيني وبين الخصم. هاي النظرية، نظرية أن الألفاظ الصادرة من الحلف حيث أنها ألفاظ صادرة من لسان هو ليس من كل المولى، فالألفاظ لابد أن تكون ألفاظ فاسدة، ليس هذا هو المدرك. ورجاء نتنزل على الطاولة شنو؟ نظرية الألفاظ، وإنما نزل على الطاولة ماذا؟ نظرية الآية والروايات. فإحنا نسأل في الآية والروايات، هل نستفيد من الآية والروايات أن تصرفات العبد ثلاث تصرفات؟ من الآية والرواية، أم أننا نستفيد أن التصرفات العام إنما هي ليست لها حق الاستقلالية، بل لا بد أن تستعين هذه التصرفات بموافقة المولى. وإحنا بنينا على النظرية الثانية، إحنا كان بنينا على النظرية الثانية أنه هو كان يفتح النظرية، أنا كنت أفهم النظرية الخصم ما كان يقول شنو تصرفات العبد كلا تصرفات، بينما أنا شبني مقتبل من طلع هذا السهل من الآية من الروايات. وأنا شنو قلت من الآية والروايات ماذا أستفيد؟ من الآية والروايات أستفيد أنه التصرفات العبد بنحو الاستقلالي، يعني بدون دق الباب على المولى، هذه التصرفات ما مقبولة. وأما التصرفات التي صررت بموافقة المولى قبل أو بعد فإن مثل هذه التصرفات ما أقول. فإن الذي يكون على الطاولة يهدي، الذي يكون على الطاولة الذي يكون على المحك في المعركة الآية والرواية، وليس الذي على المحك نظرية الألفاظ. بهذا ننتهي من هذا الفرع. عند بعد فرع واحد أم فرعا علميا، ثم ندخل إن شاء الله في جوهرة العلم وهو البيع الفضولي، مباحث البيع الفضولي الذي أرقى ما عند المرحوم الشيخ الأنصاري في كتابه المكاسب، أرقى ما عنده. إذا عرف الأنصاري أنصاري، بماذا عرف الأنصاري؟ لا يعرف الأنصاري برسائله، ولا يعرف الأنصاري بأبحاثه، وإنما يعرف الأنصاري أنصاري ببيع الفضول. إن شاء الله أكثر بحث للأنصاري هو ماذا؟ هو بيع الفضول. إن شاء الله خلال طبع هذا المقدار شوفه. بلي وصلنا. ثم إنما ذكره مو سنطيئة، يلا أرجوك أطيها اسم فونشي. تقييم نظر فهم الجواهر لكلام الخصم، تقييم فهم الجواهر لكلام الخصم. يا أخوان الجواهر مو هو الخصم، الجواهر شنو؟ قيم نظرية الخاص. احنا نريد بعدين نقولها. خب شلون قيمها؟ تطيح لب اللباب حتى نقرأ شلون قيمها. قال الخصم يريد يقول عالم الألفاظ. بينت شنو معنى عالم الألفاظ؟ لسانه لسانه مع ذلك ذلك الحكايات الجاية. ثم إنما ذكره هو من يعلم، يعني ثم إنما ذكر الجواب، ثم إنما ذكره شوف شو قريبا من عصيان الحرق. أقول لك شلون حصل الحرق؟ بتفاوته العرق في لسانه على الألفاظ يوديه. يقول وأنه لا وهو ايش قال؟ قال أن هذا اللسان وإن صدرت منه الألفاظ لكنه لا يقتضي الفساد. لكن وين؟ وهو شنو رأيه؟ شنو رأيه؟ يعني أمضى جزء من الفكرة للعدو ورفض جزءا آخر. شنو الذي أمضى؟ قال له إيه حركت حركة ألفاظ هذا أمضى، لكن قال له الألفاظ لا تقتضي فساد. تفهمتم؟ أمضى جزء من الكلام وهو شنو؟ حركتنا حركة عالم ألفاظ، ونفى الجواهر الجزء الثاني، لكن هذه الألفاظ لا تستدعي الفساد. شوف العبارة، هو راح يقول لك شلون تحمل عركتنا على عالم الألفاظ هذا. شوفوا يقول ثم إنما ذكره من عصيان العبد بتصرفه في لسانه وأنه لا يقتضي الفساد، يشعر كلام الجواهر بزعم الخصم، بزعم يعني باعتقاد الخصم، أن المستند عند الخصم الذي مثل رحيم العطاولة، أن المستند عند الخصم في بطلان عقد العبد لغيره أو لنفسه. سمعتم ماذا هو مقتضى الفساد؟ هو حرمة سعد تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا مولاه. يعني كل الذي نزل على الطاولة عالم الألفاظ. الشيخ يقول عنه ليس الذي ينزل على الطاولة عالم الألفاظ. ليش؟ لأنه لو كان النزاع على عالم الألفاظ يرجع عليه أولا وثانيا وثالثا وفيه أولا. هذا جواب. إذا قلت عالم الألفاظ لازم المولى العبد شو يسوي؟ يسوي أخرس، ولازم العبد كل حكاية يحكيها نسجل عليها حقوبة إلهية، ولازم العبد يوم يحصل مليار حقوبة إلهية. وهل السيرة ترتضي ذلك؟ لأن العبد يسلم، العبد يحكي ويا أصدقاء، العبد يقول للسلم. يقول شوف وفيه منع حرمة هذه التصرفات الجزئية. مقصود التصرفات الجزئية يعني كلمات العبد الكثيرة. ليش يا بطلنا؟ ليش يا وذلك للسيرة المستمرة، سيرة المتشرعة المستمرة يعني الواصلة إلى زمن المعصوم على ماذا استرقائنا؟
يخلوه العبد يأتي ما يسوي آخرته، ما يسوي آخرته، وما يخلوه للسيرة المستمرة على مكانة العبيد فيما بينه. ونحن ذلك من المشاغل الجزئية، يتكلمون بيناتهم، يسبح، ما أدري يقرأ القرآن، يعرف أن كله جيد. هذا أول الإشكال. الإشكال الثاني، يلا ترى بس طلع لي الإشكال الثاني. سلمت لك عمي أن ألفاظ العاد محرمة، كل لفظ يتكلمه هي الملك الموكل على العبد يسجل عليه عقاب. سلمت سلمت سلمت. لكن أقول لك ألفاظ العبد الذي تستدعي الفساد يا لك، سلمت حرام، سلمت لك ألفاظ العبد كلها حرام، لكن أي حرمة من الألفاظ تستدعي الفساد؟ قال أقول لك المفروضية إن لمست العوضين فإنه يقتضي الفساد، وأما المفروضية الذي لا تقتضي المس بالعوضين لا تقتضي الفساد. مثل ايش؟ مثل بمثالين. المفروضية الذي تستدعي مس العوضين، قلنا مثل ايش؟ المفروضية مثل أنه الله سبحانه وتعالى ينزعج من الخمر، فلو جعل الخمر أحد العوضين نقول هذه المعاملة باطلة. ليش؟ هذه مفروضية تمس أحد العوضين، يعني شو تمس أحد العوضين؟ يعني الكون يصير ليس مالك. أما إذا كانت المفروضية لا تمس أحد العوضين، ما لها علاقة بأحد العوضين، وإنما لأشياء أخرى. يعني شوف أنا راح أضرب لك مثالية. ابني هذه سوى معاملة، مرة أنا أنزعج لأنه يبيع كتابة، ومرة أنزعج لأنه منكم يصلي أول الوقت. لأنك تكون انزعاجات، لكن أحد الانزعاجات شو نسمي؟ منشأ انزعاجي شو؟ العوضين، لأنه بيبيع الكتاب. ومرة انزعاجي مو للعوضين، مو للعوضين، لأنه العقد يجري في وقت المفروض. وإلا لو كمل صلاة أول الوقت خلوا يبيع الكتاب، ما عندي انزعاج. يقول المفروضيات الله وقت تكون موجبة للفساد؟ إذا كانت دخيلة في ماذا؟ أحد العوضين. وأما إذا كانت مدخيلة في أحد العوضين، هنا الانزعاج الله عز وجل لا يجوز. فهنا سلمنا أنه الله ينزعج من ألفاظ العبد، لكن ألفاظ العبد يا نحن والله جاهز. الله ينزعج سلمنا. لو إيش كان يقول ثانيا، سلمنا أن ألفاظ العبد توجب انزعاج الله عز وجل، إلا أن ليس كل انزعاج لله عز وجل يوجب الفساد، فإن من الانزعاجات ما تكون بسبب أن العوضين ما يريدهن الله، إبل هنا نقتضي بالفساد. أما إذا كان الانزعاج انزعاجا لقضية غير دخيلة في العوضين، فإن مثل هذا لا يجب الفساد. ومثلنا لذلك بمثالين، مرة الأب قاعد ويشوف ابنه يبيع الكتاب وهو ينزع ومتأذي، ونقول ليش متأذي؟ يقول ليش يبيع الكتاب؟ لا مثل أحد العوضين. ومرة ينزعج لأنه يريد ابنه أول الوقت يقوم يصلي، فهو يرغب أن الكتاب ينباع، ما عنده مشكلة بيع الكتاب، وإنما عنده مشكلة بقضية ما وراء العوضين. يقول هنا ما نحكم بالفساد. هل تم؟ وما نحن فيه من الثاني وليس ما نحن فيه من الأول. شوف العبارة. وثاني بداهة أن الحرمة في مثل هذا، يعني الحرمة الانزعاجية المولوية التي سلمناها بالجواب الأول، أن الحرمة حرمة الله أو انزعاج الله في مثل هذا، يا هذا هذا على الثانية انزعاج في أمر ليس دخيلا في العوضين. في مثل هذا انزعاج في أمر ليس دخيلا في العوضين، وإنما في أمر ما وراء العوضين. إن الحرم في مثل هذا، واضح هذا شرط قبلتك إياه، أن الحرم في مثل هذا شبيه لا توجب الفساد، فلا يظن استناد العلماء بالفساد إلى هذا النمط من الانزعاجات الذي يجب انزعاجات. هذا الجواب الثالث. الجواب الثالث قلنا بقرينة المقابلة، كيف فهم الجواهر الرواية؟ لأنه راح يحملها على من؟
على الألفاظ. قال مرة الألفاظ الذي ينزعج منها إذا ألفاظ ينزعج منها الله فإنها توجب الفساد، وأما إذا الألفاظ لا ينزعج منها الله وإنما ينزعج بها المولى العرفي فإنها لا توجب الفساد إلا إذا لم يصل منه إجابة. مو شيء فهمه هذا القصر، مو شيء فهمه، احنا قلت لك مو شيء فهمناها دعتي القصر. يقول على هذا رأي لازم تنزل إذا واحد سوى معاملة وقت النجاح، إذا واحد سوى معاملة وقت الوقت الضيق، إذا واحد سوى معاملة وقت العبادة الإجارية وهكذا. أو مثال الآن إذا واحد سوى معاملة وقت ما كان المولى يرغب أنه يصلي الآن صلاة الفضيلة، لازم تقول كل هذه نحكم بالفساد ولم يحكم أحد بالفساد. إذا فهمت للرواية رح تفهم. شوف العبارة، قال ترى الثالث أدق من الأول والثاني، وثالثا أن الاستشهاد بالرواية. ماذا استشهدت الرواية؟ بأنه قال إذا كانت معصية الله ففساد، إذا كانت معصية غير الله فلا فساد. يقول لعدم كون معصية السيد بالتكلم في بألفاظ العبد والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقد، يقول أن الاستشهاد بالرواية غير صحيح، لأن مقتضى هذا الفهم، لأن مقتضى هذا الفهم فهمك أيها الجواهر، لأن مقتضى فهمك أيها الجواهر أن التكلم إن كان معصية لله تعالى مثل التكلم معصية، مثل التكلم معصية، مثل التكلم معصية. التلفظ وقت النداء، التلفظ وقت الوقت الضيق، التكلم وقت العبادة الاستجارية. هذا يقول طبعا على هذا الفهم، احنا ما نقبل هذا الفهم، لأن مقتضى هذا الفهم أن التكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا، مع أنه لا يقول به أحد، فإن حرمة العقد، فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان كما في ماذا؟ كما في ماذا؟ كما في الصلاة، يا صلاة، كما في الصلاة في الوقت الضيق والقراءة، وراح يفسرها الصلاة أي القراءة المضيقة ونحو الصلاة والقراءة المضيقة مثل إيش؟ طبعا أول شيء نجعل مثال الصلاة وقت النداء والقراءة في الوقت الضيق، تقدر تسوي مثال جيد ونحوهما، مثل إيش نحوهما؟ إن أمثلة كثيرة، عبادة استجارية، عبادة استجارية، عبادة الاستجارية، أمثلة كثيرة. لازم الآن تركب طيارة تروح للحج، أنت صار بناك اللحظة الأخيرة بدل ما تركب طيارة تروح للحج تصير بناك تسوي محاملة، الفاظ تزعج الله عز وجل، لكن لو سويت المعاملة أكو واحد يحكم بالفساد؟ لا يوجب فساد العقد إجماعا. التكمل إذا ليس الرواية بمعنى الفاظ تزعج الله توجب الفساد، وإنما بمعنى الرواية شو عم فهمها؟ إحنا شو فهمناها؟ احنا شو فهمنا؟ احنا ما وجهنا هذه الالفاظ، احنا قلنا فيما لو كان العقد يزعج الله، مثل العقد يزعج الله كزواج العبد باخته، احنا شفنا تفهمتم احنا شلون كنا نفهم الروايه؟ فهو فهم شيء، احنا فهمنا شيء، وما لا فهمت الفاظ تزعج الله توجب الفساد، احنا قلنا فهمنا شنو؟ معاملات تزعج الله توجب الفساد، معاملات مثل ايش؟ عقد العبد على أخته، أما هو ألفاظ تزعج المولى مثل إيش؟ مثل ما واحد سوى مثلا عرض كتاب، واحد يسوي معاملة، يسوي معاملة بلفظ الفحش، طب هذا لفظ يزعج الله لو يزعج الله، لفظ يزعج الله، لكن المعاملة صحيحة لو فاسدة، معاملة صحيحة واضح. فالتحقيق إذا عن شكل على الطاولة، إذا أنت متقبل أنه فهم الجواهر شكل على الطاولة، يقول فالتحقيق أن المستند في الفساد عند الخصم ما هو؟ هو الآية المتقدمة، ضرب الله مثلا
عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هو ماذا فهم؟ لا يقدر. تصرفاته كلا تصرفات. احنا ماذا فهمنا؟ لا يقدر. تصرفاته تعليقية على موافقة المولى، هيك فهمنا. والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيه مستقلا، وأنه ليس له من الأمر الاستقلالي، وإنما يحتاج إلى موافقة المولى. والحمد لله رب العالمين. الله يبارك لكم ويحفظكم ويزيد في خيراتكم.